الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد تلك الاستراحة في الدرس الذي مضى عن أحكام الولاية والذي تقرر فيها أنه لا يخرج على ولي الأمر وإن كان عاصيا ظالما حتى يرى كفرا بواحا، حتى إذا رؤي كفرا بواحا لا يستجمع الخطباء قوى الناس الخروج وهم في ضعف، وغير ذلك من المباحث التي تعرضنا لها في الدرس الذي مضى. نرجع إلى موضوعنا، إتمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، عباد الله، أحب أن أنبه أنه ما من نقص في رزق في هذا العصر، نقص في رزق، إنسان عنده وظيفة فجأة يجد نفسه غير وظيفة، أو لأواء وشدة، أو غم وهم وتسلط زوجة ونكد معيشة، يكون من أي مصيبة في الأرض فإن سبب ذلك الإعراض عن العلم والعمل بغير ما أنزل الله جهلا وطلبا للتأويلات الفاسدة. ولذلك ستجد أن أسعد الناس في هذه الأرض من وصل في العمل بالعلم إلى القمة، وهم الأنبياء والرسل. إذا دخلت بيت نبي من الأنبياء، لو قدر لك ذلك، لكن هيهات، وقد توفي رسول الله آخر الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، ستجد أسعد البيوت وهي بيوت كبيتك، زوجة، والنبي يخرج يتكسب، نجار كان أو راعي غنم، يأتي لأهله بالزاد، بشر. ستجد أسعد البيوت في كل عصر بيوت الأنبياء والرسل، لو زرتهم ودخلت عندهم وسمعت كلامهم ستنعم في ذلك الوقت بأسعد أوقات حياتك، ولو كانت زيارة لطيفة جدا لن تنساها. ثم بعد الرسل بيوت الأنبياء، ثم بعد الرسل والأنبياء عفوا بيوت العلماء وطلبة العلم. لكن من رزق العلم النافع، ومن علامة النفع العلم النافع خشية الله والعمل به والجد والاجتهاد في طلبه من مظانه عن الراسخين في العلم أو من أخذ عنهم رحمهم الله تعالى. نعم، أسعد البيوت التي تعمل بالعلم. فمتى ما فقد البيت شيء من العلم، الأب لا يوقظ ولده للصلاة ولا يهتم به، هذا فقد شيء من العلم. النبي قال مروا أولادكم للصلاة، هذا علم. فإذا ما عمل به وأهمل إيقاظ صلاته، إيقاظ الأولاد للصلاة، قال ابن تيمية أي منزل أصحابه أو أي بيت لا يأمرون أولادهم بالصلاة سلط الله عليهم الفقر، سلط الله عليهم الفقر، نسأل الله العافية. أرأيت كيف بيت واحد أو عمل واحد خالف فيه العلم، وإيش حصل له من نكبة؟ نقص رزقه، وحصل له ما حصل بسبب إهمال شيء من العلم وهو إيقاظ الأولاد للصلاة. فالعلم هو قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال مروا أولادكم للصلاة، وقال الله تعالى قوا أنفسكم وليكم نارا وقودوا الناس الحجارة، هذا علم. العلم قال الله، قال الرسول، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا هو العلم. فمن خالف شيء منه فبإقدار تلك المخالفة يحصل له في قلبه من الغم والهم وفساد الرأي أحيانا حتى في التجارة. فإذا رأيت رجل صواب في التجارة يملك الملايين وهو عبد غافل، فعلم أنه استدراج من الله، وهذا أشد استدراج. والله كيف تقول التاجر فلان نعرف أنه ينام عن صلاة الفجر وسفر هنا وصحبة نساء وكذا وكذا، نقول استدراج من الله. كما في مسند أحمد: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا هو مقيم على معصيته سبحانه فاعلم أن ذلك استدراج منه. هو حديث صحيح، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا رأيت الرجل جاهل أو متأول تأويل فاسد أو معرض عن العلم أو علم واتبع هواه ولم يرزق العلم النافع ويرزق هو في عافية ما في مرض، فاعلم أن ذلك استدراج، لا تطمئن إلى عمله، ذلك استدراج من الله. إذن أخ نختصر طريق العافية، ما هو؟ نطلب العلم ونعمل به مخلصين لله الدين، مجاهدين صابرين مبلغين. فهذا اختصار طريق السعادة، أن يكون لك نصيب أنت وأسرتك يوميا وأولادك، تقرأ عليهم كلام العلماء، كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب شرحه لعالم سهل العبارة مثل شيخنا العلامة صاحب الفوزان، مثل الشيخ العلامة العثيمين أو الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز أو نحو ذلك، تقرأ عليهم، تقرأ عليهم بعبارة عالم معاصر مسهلة، لا إهدار للعلماء القدماء. لكن العلماء المعاصرين المعروفين بالسنة أخذوا العلماء القدماء واحتجوا بهم في العلم، استفادوا منهم، ولكن صارت عبارتهم أقرب إلى الفهم، على أن طالب العلم إذا بدأ يطلب العلم نصيه أن يرجع للكتب، للكتب الأم: بخاري، مسلم، الترمذي، ثم أثار الصحابة، مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ويقرأ في شروح الحديث وكتب المتقدمين رحمة الله عليهم، يؤصل نفسه ثم يعرف كيف الخطأ والصواب بعد ذلك، بعد أن يأخذ لا شك العلم من العلماء الراسخين المعاصرين، لأنهم مفتاح. فمن أخذ أو من كان شيخه كتاب فخطأه أكثر من صوابه. فها نحن ذا في سبب من أسباب سعادتنا. والله يا إخوان تكون القلوب كأنها تحترق، فتحال وقت الصلاة، فيقوم الرجل في بيته عن نزهته، عن شويه في الأجواء الجميلة، هو أهله يتنزهون، أو في بيته مجتمعين، يقوم ينسل إلى الميضة ويتوضأ، ما أن يتوضأ ويصلي تلك الصلاة على الوجه العلمي الصحيح الذي يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا ذلك القلب الذي تنزه ظاهرا لكن لم يتنزه بعد باطنا بالعمل بالعلم، والذي ربما يعتريه من ما يشبه الحريق بسبب الغفلة والذنب، ما يعتريه من آفات المجالس، ما أن يقوم إلى وضوئه فيكون كفارة له، يقوم إلى صلاته تحط الذنوب كان في فوق ظهري فما سجد وما ركع إلا تناثرت عنه الذنوب، فينتهي من الصلاة وقلبه يحس قد تداوى، ولا ها يحس قلبه تداوى، سبحان الله، برد برد. على خلاف الغافل قاعد على مكتبه وهو يعمل في الأوراق ويكتب هذه وسكرتيرة أو زميلة في العمل: الصلاة يا محمد، إن شاء الله إن شاء الله، ويكتب يتوضأ، يكاد يتوضأ ثم يذهب ويس الصلاة انتهت، ذهبت عليه 27 درجة، صلي جماعة ما تنفع في 27 درجة فينام مثلها، يصلي جماعة ثانية، هل يحس قلبه وقد، ولما صلى أيضا في جماعة ثانية لم يديه على وجهه من غفلة فيها، من غير خشوع، من غير، هل سيداوى قلبه مثل الأول؟ ها؟ شتان بين الثرى والثريا. فإذا الذي يصحح لك قلبك ويداويه ويزكيه ويطهره والمسار إلى ربك العلم النافع، لن تجد نعمة ينعمها عليك الله مثل أن يدلك على ذلك سبحانه. وتجاوبا مع هذا لنقرأ أو لنتلو عليكم ما تيسر الآن مما تبقى لنا من أحكام الصلاة وأخص بها صفتها. وقلنا في ذلك الموقف وها نحن نتم أنه إذا كبر أو وصلنا إلى التكبير وها نحن نقول ينبغي إذا كبر أن يصحح تكبيره يخرجه على منطق رسول الله، فإنه إذا لحن في التكبير لحن جلي بطلت صلاته، وهذه المسألة الأولى نخصها بتكبيرة الإحرام. فإذا نطق بتكبيرة الإحرام بلحن جلي غير معناها بطلت الصلاة كلها، ذلكم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاحها يعني الصلاة التكبير؟ فلا بد أن يأتي على وصف التكبير المعروف عند العرب، بل المعروف عند النبي والصحابة رضوان الله عليهم، فلا يلحن به لحن جلي، انتبه حتى يصح دخوله في الصلاة. فإذا لحن به لحن جلي بطلت. ومن ذلك ما نبه عليه ابن قدام المقدسي في المغني رحمه الله أن ينطق التكبير بدل يقول الله أكبر يمد الألف بعد الباء فيقول الله أكبر، وهذا كفر لفظي، أكبر جمع مفرده كبر وهو الطبل، فليقول الله أكبر ولا يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. وتعرفون أن هذا راج بين الناس اللفظ المنكر الذي هو لفظ أو الذي هو كفر لفظي، عندما تسمع العامة في المجالس والشخص يذكر لهم وفاة فلان الذي كان معهم أمس يتعشى من الجيران، يقول توفي، يقول فلان، نقول نعم، يقول نعم ابن فلان، نعم نعم وتوفي أمس، الله أكبر، هذا كفر لفظي، لو عاقل معناه كفر، لكن الجهل يمنع التكفير هنا، جاهل، فليقول الله أكبر بدل الله أكبر. ولا ينطقه على معنى الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية الاستفهام مثلا، بل على معنى الجملة الخبرية مبتدأ وخبر الله أكبر. فلا يقول الله أكبر، هنا وش سوى؟ استفهام. هذا هل الله أكبر؟ إيه نعم أكبر، فلماذا تهمز؟ الله أكبر، ليش تهمز؟ خطأ، هو أكبر سبحانه وأجل من كل شيء، فلماذا تستفهم؟ تدخل الصلاة بالاستفهام الله أكبر، وكثير يقولها من باب النغمة والتعود العرف، الله أكبر استفهام، هذا بل ينطق على معنى، على معنى المبتدأ والخبر، الله أكبر مرفوع، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، ولا يشدد في الضم إلى درجة أن يحول الضم إلى واو، هذا المبالغة تخرج حد الكلمة عن معناها. فلا يقول الله أكبر، هنا أتى بلفظ للجلالة لا يعرف، وأن من أسماء الله الله، ليس من أسماء الله هو بالواو، الضم يقتضي تخفيف الله أكبر، الله هذا لا يصح تشديد في الواو الضم حتى تخرج على معنى الواو، الضم تخرج معنى الواو في الخبر في المبتدأ لا يصلح. فهذه أخطاء تتعلق بالتكبيرة ينبغي للمسلم أن يتجنبها، وسيما مع انتشار هذا اللفظ الله أكبر بين المؤذنين بين المتعجبين بين المكبرين في الصلاة منتشر، فعلموهم بارك الله فيكم، وهذه فائدة حضوركم حلقات العلم، أن تتشبه بالرسل وآخرهم نبينا محمد، تنشر العلم بعد أن تسمعه، وهكذا النبي في كل مكان، النبي كان فيه اللهم صل عليه محمد بن عبد الله كل مكان فيه ينشر العلم، وهذا تفسير قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. يكون تكون في المسجد علم، تكون في السوق رأيت واحد يغش تقول هذا غش مثل النبي يا طالب العلم، شبه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله فبهداهم اقتدي. في أي مكان علم، ولا يأتيك الشيطان يقول مراعي كده علم وزد في التعليم حتى تكيد الشيطان النبي يقول لك مراعي إيش أبي يصرفك. ولا تسيء الظن في من يعلم أبدا، تأخذ على ظاهر تقول هذا مرائي يريد بكذا الرياء، احمله ما دام انه من اهل العلم على احسن المحامل، لان الذي يتهم بهذه التهمة يقول قد تشبه المشركين وهو لم ينظر الى سويداء قلبه. فقد خرج البخاري في صحيحه انهم لما رأوا النبي يصلي عند الكعبة قال يجي يصلي عند الكعبة والناس ينظرون، يعني في انفسهم قالوا ذلك وارادوا الطعن فيه، فقالوا انظروا إلى هذا المرائي، النبي مرائي. فإذا التهمة وسوء الظن بالشخص مع حديث هل فتشت عن قلبه ليس لذلك أصل، فلا تمنع أن أحد ينشر العلم بزعم أنه مرائي. الأصل حسن الظن، والأصل حسن الظن بالله إذا توكلت عليه وعلمت واجتهدت في الإخلاص. التي يظن في الله أن الله عز وجل لا يوفق في الإخلاص، أحسن الظن في الله. من هو السيء ظن في الله؟ يتوقع المصائب، يتوقع يصير عند العمل مرائي، يتوقع أن الله يعذبه، يتوقع أن الله ينقص ماله، يتوقع يجيله مرض بعد فترة، هذا سيء ظن بالله اللي يتوقع المصائب. حسن الظن بالله عنده الفعل يقول الله سيوفقني الله هكذا. والنبي قال عن الله أنا عند ظن إيش عبدي بي فليظن بما شاء. فلا ينبغي الإنسان يسيء الظن بربه، يتوقع المصائب ويتوقع أن الله لن يرزقه ويتوقع أنه لن يصير بعد كذا عالم ولا طالب علم، دائما سيء ظن بربه أن الله ما يوفقني وأن الله. حتى وإن رأيت بعض البلاء جاءتك لا تقيس عليها وبقعد كذا طول حياتي والله لن يرزقني والله، إياك، هذا قنوط من رحمة الله. قنوط من رحمة الله هو أن يستبعد رزق الله، يستبعد العافية، يستبعد دوام العافية، يستبعد محبة الخلق. كل الناس بيكرهوني دائما مهما سويت، أخلصت لله ما فعل خلاص هم بعيدين عني. المهم يتوقع المصائب خطأ، والنبي كان يعجبه الفعل ولا يحب القنوط من رحمة الله جل في علاه. فظن بالله الخير إذا طلبت العلم يوفقك الله ويسهل لك طريق الجنة. تقول بطلب العلم لكن تخذلني نيتي، بطلب العلم لكن قد أخطأ، اطلب العلم من مظانه الصحيحة وتوكل على الله. ولا يمنع قطاع الطريق اللي يفسدون عليك حضور حلقات أو محبة مشايخ تستفيد منهم، لا يفسدون عليك بالتشكيك والكلام الذي أصله ومصدره من إبليس، لأنه يمنع الناس عن الخير. وإذا قال الله أكبر فليعرف معناها، فإن معناها أن الله أعظم وأجل من كل ما سواه، فهو أكبر سبحانه وتعالى في قدره وصفاته، لا إله إلا هو، هو أكبر بأفعاله سبحانه وتعالى عما يصفون. فلو تدبرت تكبيرة الإحرام وأن تكبر أعانتك أيما إعانة على الخشوع في الصلاة حتى تنتهي. وكان من أولئك الأفذاذ الذين يتدبرون تكبيرة الإحرام إذا كبروا عبر العصور منهم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول القيم إذا كبر شيخ الإسلام فقال الله أكبر يقول تكاد تنخلع قلوبنا، لعلهم ما استجمع من الإخلاص والمعاني في هذه التكبيرة من صفات الله. وكان يرد على الهواء في الصفات، كان دقيق. فإذا خرجت منه تكبيرة الإحرام رحمه الله يقول تكاد في الصوف خلفه تنخلع قلوبنا رحمة الله عليه. فإنما قال الله أكبر المرء دخل في الصلاة ليعلم أنه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فإذا كانت هذه صفته فما هي الصفات الموجبة من بعده لا إله إلا هو أن تتفكر فيها وتشرب بذهنك عنها الصلاة؟ صفة الزوجة كيف ترضيها؟ صفة عملك كيف ترقى فيه؟ صفة فلان الذي تكلم عليك بكلمة نابية تريد تنتقم إلى آخره؟ ما هو الذي يأتي في ذهنك أعلى من تلك الصفة فيه؟ فيه؟ إذا لماذا تشرد بعد كلمة الله أكبر بذهنك عن ذا هذا كله؟ صفات ربك اختصرت لك الله أكبر، تدبرها قبل أن لا تتدبرها بالموت، ما تستطيع ما في القبر، تدبرها الآن في صلاة العصر أول صلاة، تدبر تكبيرة الإحرام واستجمع قلبك عند الدخول في الصلاة بها. سميت إحرام لأنها تحرم ما كان قبلها، فقبلها كان يجوز النكاح، يجوز المزاح، يجوز الضحك، يجوز الأكل الشرب، فإذا كبرت الإحرام حرم عليك ذلك كله، حرم عليك ذلك كله، فسميت تكبيرة إحرام. فأتي بها على نطق صحيح وعلى إخلاص وعلى تدبر معنى، والله ذلك يستجمع به الإيمان في قلبك حتى يسهل عليك الخشوع بعدها. فينبغي كما منعت نفسك بتكبيرة الإحرام من الطعام والشراب والنكاح والمزاح والضحك، تكبيرة الإحرام أن تجعلها مانعة لقلبك من الشروط عن الإخلاص في صلاتك لربك وتدبرها والخشوع له فيها سبحانه. تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا ينبغي أن تصدر من المنفرد جهرا، يقتل بعض فيتعود على سماعها جهرا من الإمام، فإذا جاء صلى الضحى الله أكبر، هذا صحيح؟ حق الإمام يا أخي. تأتي أقيسة عند كثير من العامة في العبادات لا يصل لها، من ذلك أنهم يغسلون أبدانهم في الجنابة 3 مرات. قال ابن تيمية هذا ليس مشروع، يغسل بدنه مرة ورأسه 3 مرات في الجنابة، لم يأتي دليل غسل البدن 3 مرات. قاسوا على إيش؟ على الوضوء. هنا كثير ما يسمع الإمام يقول الله أكبر الله أكبر، فإذا جاء واحد يصلي لوحده ضحى أو قيام ليل الله أكبر، كن وراه أمة، أنت منفرد، الله أكبر، السر بها، أنت منفرد، تجهر لمن؟ هذه فائدة مثل اللقاءات العلمية في الدروس، تذكير طالب العلم يعرف هذا، لكنه يبعد فترة سنين ينسى، هو الله أكبر بعدين يسر من ربما. لا، تكبيرة الإحرام لا يجهر بها إلا في الإمامة، في حق الإمام وليس في حق المنفرد، فلا تنسى هذا. وانت إذا أردت هذا في صلاة الضحى في عملك، اسمع كم يجر التكبيرة الله أكبر، على الأقل تكبيرة الإحرام، وبعد ربما يسرون حتى المأموم، تلقى واحد كأنه مسمع وقد مرض الإمام، تسميع اللي يقول المأموم الله أكبر وراء الإمام، هذا عند مرض الإمام خفة صوته، ما فعل ذلك أبو بكر إلا من علم مرض النبي وخفة صوته، أما يجعل دائما ويجعل مثل ما يسمى تقاليد، فيجي إذا جاء مسجد كبير مرة يقول كيف ما في المسجد حركة يعني وشي، يقول سوي مسمع تطلع إيش لو هيبة المسجد أو لو مكانه، لا يصح هذا، ابتداع، تسميع لا يشرع إلا عند إيش الحاجة إليه. فإن النبي ما سمع تكبيراته أبو بكر إلا عندما مر وجلس وكان صوته خفيف، فأبو بكر خشي أن لا يسمع أحد ويختلطون في الصلاة، فحينئذ رفع أبو بكر صوته، النبي الله أكبر بجانب المرض، أبو بكر الله أكبر للناس يبلغهم، هذا هو المشروع. بعد تكبيرة الإحرام إن كان يقضي الصلاة وهو مؤتم، فجاء يكبر تكبيرة الإحرام فليحذر من أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون الإمام راكع فيأتي مستعجلا خاشة أن يرفع الإمام رأسه فتفوت الركعة يهبط وهو يكبر الله أكبر. يقول ابن قدامة: فإذا فعل لم تنعقد صلاته، لا فريضة ولا نافلة، لأن شرط تكبيرة الإحرام في الفريضة أن تكون من قيام، شرط، وفي النافلة من قيام أو جلوس. أما يأتي بحالة مبتدعة يكبر في الإحرام لا تقبل، لا إيش، لا نافلة ولا فريضة، والشي الله أكبر مستعجل، هذا ملحني، كيف تقبل نافلة كيف تقبل فريضة، لا يدخل في الصلاة أصلا. إذن اثنان الآن يكبران تكبيرة الإحرام ولا يدخل في الصلاة، الأول مر معنا الذي يلحن فيها لحن جميل الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر، كل الثلاثة ذول ما دام أنه جعل الهاء واو فأخرج لفظ الجلالة عن معناه، لا في من أسماء الله، وما دام كبره راكع ما تنعقد لا فريضة ولا نافلة، ما دخل في الصلاة. تحس الآن كم سنين تضيع صلاته، هذا ما دخل في الصلاة أصلا لو كان يعلم. لكن لو قال أنا حوالي الآن 600 صلاة كلها يعني أكون في السوق وأجي هاجم، نقول شأن النبي كان مع الصحابة الذين يفوتون شروط أو أركان وقد مضت عليهم السنين، أنه لا يأمرهم بالإعادة، وكان يعذرهم بجهلهم ما دام اعتقدوا أن هذا هو العمل الصحيح، كالمرأة المستحاضة التي كانت 3 شهور كانت كثير ما تستحاض، فالنبي ما أمرها بإعادة الصلاة كلها وقد ظنت أن الاستحاضة حيض، وهي كان مأمورة أن تتوضأ كل الصلاة وتصلي مثلا، ما أمرها بإعادة ولا مسيء لصلاة، ما أمرها بإعادة الصلاة كلها التي مضت وانقضت في حياته، اللهم صل عليه. إذن يحذر في تكبيرة الإحرام التكبيرة من ركوع، ويحذر اللحن فيها، ويحذر الجهر بها إذا كان منفرد، ما يأتي بصوت الضحى يقول الله أكبر كأن وراءه أمة وإمام، الله أكبر بس سر أو جهر. أما إذا كان إمام نعم يقول الله أكبر يسمع الناس، حتى في السرية كالظهر يسمع الناس. ثم بعد ذلك كان من هديه اللهم صل عليه أن يدعو دعاء الاستفتاح، وله عدة إيش صيغ أجمعه أحسنها كما ذكرنا حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه أفضل الصيغ كما قال ابن القيم، وهي التي علمها عمر جهرة أمام الناس وتلقاها الناس عنه، وهي الصيغة التي لا يجوز تجزيئها، قال ابن القيم وغيرها يجوز أن يجزأ وتفتتح به الصلاة، لكن هي لا يجوز إلا أن تأتي بها كاملة، فتدل على التوحيد وهو أعظم ما أمر الله به العبيد سبحانه وتعالى. من الصيغ الأخرى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله بأبي وأنت وأمي، أرأيت سكوتك قبل قراءتك وبعد التكبير أو بعد التكبير وقبل قراءتك ماذا تقول؟ فدله على النوع الآخر، نوع آخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، الحديث. وهناك صيغ أخرى كثيرة، ارجع لكتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني، فقد جمعها الشيخ رحمه الله بأصح الأسانيد التي علمها وبحثها. بعد دعاء الاستفتاح انتبه من بدعة قام بها بعض المتمشيخة، وهي أن دعاء الاستفتاح أنه من السنة إيش أن تجهر به أحيانا، وهذا خطأ كبير فاحش. دليل هذا الرجل أن عمر جهر به، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عمر جهر به في تلك المرة لحاجة إيش؟ التعليم، هي ليس سنة،
أو جعل من جهر عمر إنها من سنة إيش؟ لم يفرق بين السنة والتعليم،
ها؟ فرق بينهم. عمر جهر به مرة لتعليم الناس، فلا يصلح أن تأتي تجهر به من جنس جهرك الفاتحة، خطأ. وكن في دعوتك متشبها بعبد الله بن عباس، فإنه قال أضحيت أبغض رجل للشيطان في الأرض، ما ظهرت بدعة في الأرض فحملت إلي إلا أنكرتها. الشيطان يبغضني جدا، يعني يحرك قلوب الناس مثلا لكراهته، يحرك لن ها؟ فكن أبغض الناس للشيطان، انشر السنة، وين حرك الناس لبغضك وسوء الظن بك استمر حتى لو أبغضك كل أهل الأرض، ما دامك تعرف نفسك الحق. قال الإمام أحمد من عرف نفسه فلا يضر كلام الناس فيه. ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ترتلها في نفسك ولا جهرة عند غيرك عندما تصلي إمام. أنا أعلم أنه انتشر يعني شريط بين أهل الفضل أنه يرتل الاستعاذة، وهذا ليس بصحيح، خطأ. فلا يشرع ترتيل الاستعاذة، كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخه ونفثه، لا يصلح هذا، لأنها لا تعتبر من إيش؟ من القرآن، فكيف ترتل؟ ومن عجيب ما نراه من مدرسي تحفيظ القرآن، ما قد ترى أقول من المبالغة إن رأيت هذا، يعني حتى أنه يصلح التجويد ويقر التلحين فيها، فلا يشرع أن يستعيذ بالشيء من الشيطان في أول قراءة تغنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والاستعاذة ليس من القرآن، جاءت الاستعاذة على صفة الآن، قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ما جاءت على نفس الصيغة التي جاءت في البسملة كما في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذه البسملة جاء فيها، لكن ما جاء في الاستعاذة ترتيلها. فإذا جئت تقرأ القرآن وتراجع مع زوجتك قبل النوم مثلا جزءك حتى تحفظ القرآن كل يوم مثلا الصفحة، فابدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير تلحين، ثم إذا أردت أن تبسمل لا بأس أن ترتل، لأن البسملة ورد فيها، لكن لا تبسمل جهرة إذا كنت إمام، فاكتفي بالسر بالاستعاذة والسر بالبسملة إذا كنت إمام. فإن أنس كما في صحيح البخاري وغيره قال صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يبدأون ببسم الله، لا يجهرون بسم الله، لا يبدأون بسم الله، يبدأون بالحمد لله، في روايات عدة روايات في هذا جاء. والاستعاذة مهمة في أول الصلاة جدا مهمة، ما سبب أهميتها؟ الآن أحسن شيء تعمل في الصلاة قراءة القرآن، فهي روح صلاتك ولبها وأساسها. إذ لا تجزئ صلاة مثلا لا تخفي من الكتاب، في حديث آخر لا تجزئ صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب فما زاد. قراءتك بالسور، قراءتك بالفاتحة مهم، وأجمع ذلك وأهمه سورة الفاتحة. فإذا خشعت في تكبيرة الإحرام وتدبرت واستظهرت معنى الاستعاذة. كان ذلك من أعظم الأسباب لخشوعك في الصلاة، فإن الصلاة تبدأ بقراءة القرآن. أعظم سبب حينئذ للخشوع في الصلاة أن تقرأ القرآن، لأن أفضل الذكر هو القرآن. فأن تبدأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، فتدبر كل كلمة فيها بعد الاستعاذة، فإن الاستعاذة ستعينك. من يأتيك في كل ما تقرأ آية تذكر كذا، كل ما تقرأ الشيطان، فإذا استعذت منه كان ذلك عون لك على إيش؟ الخشوع بقية صلاتك. طيب، فإذا أعجزك الشيطان فلا تزال معه في عراك، كل ما أردت الخشوع والتدبر هجم عليك بفكرة، والعشاء أمس ما كان طيب، سويت وجهك قدام الضيوف إلى آخره، هجم عليك بفكرة، هجم عليك بفكرة، هجم عليك بفكرة، هجم عليك بفكرة. حينئذ وش تلجأ ليش بعد المجاهدة؟ بحديث عثمان بن العاص الذي خرجه مسلم في صحيح، قال: يا رسول الله، إن الشيطان يحيل بيني وبين صلاتي، يلبسها علي، أو بيني وبين قراءتي. قال: ذلك شيطان يقال له خنزب. سبحان الله، يعني كل هؤلاء اللي تشوفهم يسلمون من صلاة الضحى أم صلاة العصر أمس، ما درى الآن الناس إيش قال، انشغل في صلاته. كل هؤلاء نعم خنزب، نعم. النبي ما قال أنت عندك خنزب وحدك. ذلك الشيطان ليلهيك عن الخشوع في الصلاة ويقول لك أذكر ويلبس عليك صلاتك، مختص بالصلاة حتى يمنعك الخشوع، لأن الخشوع في الصلاة يصلح قلبك فتطيب معيشتك، وهذا مما يشعل النار حسد الشيطان. يا ابن آدم عليك يا مسلم، فهو يذكرك بكل شيء، حتى بإيش؟ بأغلى شيء فقدته. غيره الموسيقى يا أخي بالجوال، شوفوه إذا نبهوه، شوفوا الآن مو عذاري مش شغل مع إذا شفتوه نبهوه غير الموسيقى، الموسيقى لا تحل بالجوال. فربما ذكرك بمبلغ مالي كبير، مليون، فقدت في مكان في رحلة تحت الشجرة، وجئت تفتح السيارة توديه المبلغ في البنك، وين المبلغ؟ جاء صلاة الظهر صليت المبلغ تحت الشجرة. ليش؟ هذا ما في إسعاد لك؟ ها؟ في إسعاد لك لا شك، إنك المليون ريال ذي تعرف تحت الشجرة. من أسعدك في زعمه؟ إذا كنت بليد ستقول والله أسعدني الشيطان، ما بقى تقول جزاه الله خير. لا، هذا الإسعاد الذي فعله معك من ذكرك وين الشنطة وهي مليون ريال، وكان قلبك يتقطع حسرة، هو في زعمه إشقاء لك. من أي وجه؟ أنه يكون في هذه المسألة الشيطان يتمثل بقاعدة أعلى المصلحتين وأخف الضررين. كيف؟ يقول عندي أنا مصلحتين، مصلحة عندي إضلاله عن صلاته كلها، إشغاله مصلحة، لأنه في صلاة واحدة يخشع فيها قد تنقلب حياته إلى تقوى وإلى قد أفلح المؤمنين الذين ذكر منهم في صلاتهم خاشعون، أفلحوا، فيخاف من هذا الفلاح وصلاح القلب، فهو يعترضك في كل كلمة تقولها في الصلاة، إشغالك حتى لا تزكى قلبك بهذا الخشوع ولا. فبالنسبة له تحفة وصيد عظيم، وصيد عظيم. يوم يقول لك المليون تراه تحت الشجرة في الرحلة مع أولادك نسيته، طول الصلاة عاد ما دخل الصلاة وجرى أن يكون أحد أخذها إلى آخره، راح الخشوع. فحينئذ يختار أخف الضررين بالنسبة للشيطان إسعادك، لأنه من مقاصد إحزانك. قال الله تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ولكن هو لا يحزنك الآن، يريد أن يشغلك عن الأهم هو الخشوع في الصلاة، وعنده المليون في مقابل صلاة صحيحة لا شيء، لا شيء، لأن قد تصلح آخرتك. خلي يأخذ مليونك، خله، ولا تصح صلاة واحدة له ثم بعدها يصلح حاله مع الله. فتدبر الاستعاذة ومعناها، وإن معناها أعوذ ألوذ بالله بجناب الله من أن يضلل الشيطان أو يغويني أو يلبس علي صلاتي أو قراءتي أو يحيل بيني وبين الخشوع فيها إلى آخره. ثم بسمل، ولا بد أن تعتقد أن البسملة ركن داخل في أنها آية من آيات الفاتحة، والفاتحة ركن أركان الصلاة لحديث الدارقطني يرى موقوفا ويرى مرفوعا. إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها، هذا نص. إذن البسملة لابد أن تأتي بها، وكونك لابد أن تأتي بها لا تجهر، لأن النبي ما كان يجهر إذا كان إمام. نعم، فإذا كنت إمام لا تجهر بها. جاء بعض المذاهب الجهر بها لكن مرجوح القول، لأن النبي ثبت أنه ما كان يجهر بها، يجهر بما بعدها. نعم، هذا هو الصحيح، وهو سبحان الله المعمول به في الحرمين، سبحان الله العظيم. هذا القول قول من المذاهب ومذهب الحنابلة، معمول به في الحرمين. ما رأينا إمام الحرمين يبسمل عند بداية الفاتحة، سبحان الله. وهذا من عهد النبي في الظاهر، في حديث أنس صليت خلف النبي بكر عمر وعثمان ما كانوا يجهرون بسم الله إلى الآن، المعمول في الحرمين هذا. في الفترة تلك، فترة العثمانيين، في فترة لا أذكر الآن لم أشهدها، لكن الآن هذا المعمول في الحرمين. فجزا الله خير ولاة أمرنا على تعيين يعني من يقيم السنن، والأخذ إذا ظهر له من يخالف ذلك فمنعه أو الأخذ على يده قدر المستطاع. ومعنى بسم الله أي أتبرك أو أستعين بكل اسم لله، ذو الرحمة الواسعة وهي الرحمن، ذو الرحمة الواصل الرحيم. فينظر في الرحيم للفعل إيصال الرحمة، في الرحمن للصفة، الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما يوصل لهم الرحمة، الرحمن في الصفة وسعت رحمته كل شيء لا إله إلا هو، فصفته أنه ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. ثم يقرأ الفاتحة مع تدبرها، وليذكر وهو يقرأ الفاتحة حديث وفق الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في دروسه إلى تكرار هذا الحديث سنين ويكرره، ومع ذلك تجد بعض الناس وقد سمع العلم مثل هذا لا حياة لمن تنادي، انشغاله في الصلاة هو ما تغير، حتى ربما يتوفى ولا يفيق من انشغاله في الصلاة عن الخشوع. حديث تستجمع به القلوب للخشوع لعلام الغيوب، سبحان الله. حديث مسلم في صحيح حديث أبي هريرة، وأن رجلا فارسيا قال له يا أبا هريرة لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة خلف الإمام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بها، قال أبو هريرة له اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي، إلى أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. من منا بالله يتدبر هذه المخاطبة والمناجاة؟ أكثرنا في غفلة عن هذا. إنك من صلاة العصر اليوم إذا قلت الحمد لله في السرية تعتقد أن الله يقول حمدني عبدي، من يتذكر هذا؟ قليل، لذلك ما تجد الخاشعين إلا قليل. الله جل جلاله يقول حمدني عبدي، ومن أنت حتى تجاب يا مسكين؟ الحمد لله رب العالمين. حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. تذكرها هذه، تذكرها هنا إلى أن تنتهي من الفاتحة. وذكرنا أن ليس آمين من الفاتحة إلا أنه يستحب في الصلاة. خارج الصلاة لا علم عندي، لم أسمع بأثر أنك تقول آمين إذا قرأت الفاتحة خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة هذا واضح عندي وجاء في ذلك الحديث. إذا قال إمام في صحيح مسلم، إذا قال إمام ولا الضالين فقولوا آمين، لكن خارج الصلاة إذا قرأت الفاتحة لا أعلم أثر الآن لك تقول آمين، الله أعلم. ثم تفرغ لقراءة سورة بعدها، ولا تختار من الصور القصار من أجل الخروج من الصلاة، هذا عيب في قلبك أنه يثقل عليك الصلاة لدرجة أنك ما تختار للصور القصيرة لتخرج من الصلاة بسرعة. لا، الصلاة عذاب عليك، تقدر فيه من الأمراض ما فيه داوي، ما يحب لقاء الله قلبك. إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله أمامه. بعض الناس لأجل الدنيا يصيبها ما يحب اللي يكون أمامه، إلا إيش؟ إلا ذو جاه، ذو سلطان، ذو تجارة، ذو كذا، هذا اللي هو أمامه يفتغي الدنيا. الآن الله ملك الملوك أمامك، إذا كبرت فليش الانزعاج من هذه الصلاة تصبح ثقيلة لدرجة أنك دائما في الصلاة النافلة تختار أقصر الصور، ما تصير تطول؟ ليش؟ يقول لأني لا أحفظ نص في التطويل. لا، فيه نص في التطويل وهو حديث إذا أما أحدكم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذو الحاجة إلى أن قال، فإذا صلى لوحده فليطول ما شاء،
هو ما يطول إذا أنت توفى، هو قل الله أحد قل الله
إن أعطاك الكلام. يقول من شهد ابن القيم، كنا نرى له صلاة عجيبة، يطول يعني القيام، يطول الركوع في نافلة، لأنه قال فليطول ما شاء إذا صلى وحده.
ولا
فإياك أن يكون معنى اختيار إقصار الصور عندك هو ثقل الصلاة على قلبك، لأن الله ذم ذلك. تعرفون أي ذمة هذا القرآن؟ في موضعين في القرآن، مرة جاء بالضم مرة جاء بالفتح، وإنها لكبيرة، نعم عفوا، جاءت في الموضع هذا في القرآن، موضع جاءت فيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن كان في قلبه الآخرة تراه لا يحب الخروج إلى الصلاة سريعا، قلبه ساكن، الآخرة في قلبه ساكنة. أما إذا ساكن الدنيا في قلبه وش يسوي؟ خلاص، إن أعطانك الكوثر قل هو الله أحد قل هذا رب الناس. أنا لا أدب هذه الصور، هذه الصور عظيمة لكن ليس لهذا المعنى تقرأها، اقرأها لفضلها، وأن نقول هو الله أحد تعدل سورة القرآن مثلا، وأن ما تعود أحد مثل قل على رب الناس قل على ذو الفلق،
للمعنى فيها ليس لي اختصار وخروج من الصلاة،
هذا فيه عندك داء معناها لابد تعالجه حتى تسعد في حياتك بالصلاة. ليش أنا ما أحب أطول في الصلاة؟ ليش سعادتي بالدنيا وبالجوال أن أكلم واحد وتلذذ مكالمة صاحبي أكثر منها في الصلاة؟ ليش تخرج من الصلاة؟ فين راح وين تروح؟ يقول بكلم واجب، لو ما كلمت ربما تكلم صاحبك وأنت ثقيل عليه لأنه يكون بينام بشيء. سبحان الله العظيم، ومع ذلك تشتاق أن تكلم أو تناجي غير الله، تناجي غير الله، يقول الحمد لله، يقول إيش، حمدني عبدي، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فالصلاة ثقيلة لأنها وإنها لكبيرة من أي ثقيلة، متى تخف الصلاة وتتلذذ العبد؟ إذا كان العبد قد استولت على قلبه استولى على قلبه حب الآخرة لثقيلة إلا الخاشعين. ما هو أعظم أسباب الخشوع فيها؟ الذين يظنون يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ها هو الذي تخف عليه الصلاة، أما قلبه ممتلئ بالدنيا فهو سيختصرها. وإذا ما قرأ سورة بعد الفاتحة فصلاته صحيحة، لقوله لقول أبي هريرة كما عند الدارقطني، لقول أبي هريرة رضي الله كما في صحيح مسلم عفوا، نعم قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك تجزيك حتى لو ما قرأت سورة بعدها. لو قرأت القرآن دون الفاتحة بطلت صلاتك، لو قرأت الفاتحة وحدها من غير أي سورة ولا آية صحت. هذا يدل على قيمة الفاتحة في الصلاة. والذي لا يعرف يقرأ الفاتحة في الصلاة لا يجوز أن يقرأها مترجمة thanks God ما thanks God ما يجوز يقرأ الفاتحة مترجمة لأنه ليس من القرآن. طيب إيش يفعل إنسان أعجمي أسلم وجيت تقول له صلي، وأكثر الناس لا يعرف إيش يفعل معه، تحس بورطة عظيمة، يجي يلا تقرأ الفاتحة الحمد لله رب الحمد، طيب ما يعرف إيش يسوي ويقعد معاه إلى المغرب ما قرأها، يواصل الفجر؟ لا. اي نعم كما ارسل النبي ذاك الاعرابي يسبح يحمدل يكبر يحوقل خلاص فيه على الفاتحة. ولذلك جاء في حديث احب الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وهي الباقيات الصالحات. طبعا ما يعرف يقرأ الفاتحة يقرأ بهذا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، كل سهل على لسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله سهل ولا إيه. حتى لو ما قرأ ولا آية إلا هذه تجزئه لأنه ما يستطيع إلا هذا، قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. شوف هذه فائدة العلم يغنيك عن كثير من تقدير الوقت. واحد ما يعرف هذا ربما ترك الكافة، هذا ما في فائدة في الفاتحة ترك الحالة مل منه. أه؟ لا لا تفعل. طيب لا يقرأ يصلي العصر كما هي، لكن إذا قرأ الفاتحة وما أحسن ولا سورة ولا حتى الفاتحة يفعل ما أمر النبي ذاك الأعرابي من التسبيح والتحميد و... طيب ثم لا ينسى أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لا ينسى هذا. النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها من الكتاب، فيشكل على البعض إذا كان وراء الإمام يقول ما يعطيني فرصة الإمام أقرأ. فإذا قال هناك حديث يبين لنا أنك تقرأ والإمام يقرأ. حديثان ما هما؟ فتوى الصحابي هذا أبو هريرة، والحديث الآخر الحديث الآخر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، خرج الترمذي وغيره. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا تجزئ الصلاة لو قرأ في أم الكتاب. ومن هنا أخذ بعض المتأخرين من علمائنا أنك يجوز تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ لأجل هذا الحديث. المسلك الثاني في الإثبات يعني والبرهان على هذا فتوى الصحابي فتوى أبي هريرة في صحيح مسلم، اقرأ بها يا فارسي في نفسك الحديث. إذن هذه فتوى صحابي مع الحديث يجعلك والإمام يقرأ تقرأ، ويكون مستثنى حينئذ من قوله تعالى إنا نحن نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لكن هذا مرجوح. أما الحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فقال ابن تيمية معلول وحق له، فإن الأوثق أوقفوه على عبادة بن الصامت فهو معلول بالوقف، فصار صحابي قول صحابي يخالف قول غيره. وأما أبو هريرة قال اقرأ بها فارسي في نفسك فقد قال جابر: من كان له إمام فقراءة الإمام خلفه قراءة، فقراءة خلف الإمام قراءة له، فقراءة الإمام قراءة عفوا له. إذن الصواب أنه لا يقرأ ولو بالفاتحة خلف الإمام، لما جاء في صحيح مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فأكبر، إلى أن قال: وإذا قرأ فأنصته. ولقول الرب: لا إله إلا هو. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال الإمام أحمد: أجمعوا أن في الصلاة. ويجتمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توجد صلاة لا يقرأ فيهم الكتاب، بالقراءة لها في السكتات. تجتمع الأقوال بهذا كما رجح ذلك شيخنا العلامة الصالح صالح الفوزان، وهو الحق، وهو الحق أنك تقرأ في سكتات الإمام. وهذا مروين عن بعض التابعين، فإنه قال: إذا للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة، سكتة يعني قبل القراءة كلها وسكتة بعد القراءة كلها، بقدر ما يغدد النفس ليفصل بين آخر آية قرأها من السورة والفاتحة وتكبيرة الانتقال. أردت أن ننبه على شيء نسيته في بداية كلامنا، يتعلق بإيش؟ بتكبيرة الإحرام. إذا جئت والإمام راكع فقال: فهل تكبر تكبيرتين؟ قال بعضهم: نعم، تكبر تكبير الإحرام وتكبير الانتقال. لكن مذهب الصحابة، ولم أذكر بينهم خلاف، أن تكبيرة واحدة تجزئك. فإذا شفت الإمام راكع ودخلت تقول: الله أكبر، لا تعيد تكبير أخرى للانتقال، تدخل تحت تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال من غير إعادة، فقل الله أكبر واهبط راكعا. طيب، وفي الركوع إياك أن تهوي للركوع سريعا. رأيت بعض المتحمسين ويصلي كأنه في حركات رياضية، مع أني أرجو أنه طالب علم، فكان يهوي سريعا لركوعه، سريعا لقيامه. هل يجوز أن يستل مثل هذا بقوله: استبقوا الخيرات؟ ها؟ ها؟ لا يصلح، ليس في مكانه هذا. ايش ضمني انا بشويش كذا اقوم او على حركه متوسطه اني اقبل قبل ان استلم القائمه في الركن الثاني؟ ما هو صحيح هذا، ولا دليل في هذا. قال ابن تيميه: ينبغي المصلي الا ياتي في صلاته بحركات سريعه تشبه حركات ذيول بعض الحصن او الفرس، لكن النبي لما راهم يتحركون مثل اذنابهم بحركه في الصلاه في ايديهم أنكر عليهم وقال: ما لي أراكم تحركون أيديكم في الصلاة، كيعني كتلك الأذناب للخيول، اسكنوا في الصلاة. فعلى المصلي إذا جاي يهوي لركوعه لا يمكن سريعا كأن الحركة رياضية، كما قيل في مشيه صلى الله عليه وسلم في من إفاضته من عرفة إلى مزدلفة كان يمشي العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني لا بالسريع ولا البطيء، حركة متوسطة، لا هي سريعة ولا أيضا بالبطيء، تكلف هذا متوسطة تناسب الصلاة، الحركة التي فيها تطامن وخشوع ما تناسب الحركة السريعة في الصلاة أمام الله، ما تناسب هذه الحركات السرعة في الصلاة. وذلك من أقبح ما رأيت في هذا، يعني من أكره ما رأيته حقيقة، حركة بعضهم وهو يكبر الإحرام داخل توه يعني في للتو في الإحرام بالصلاة، وهو حركة بيده سريعة لا تناسب التطامن والتخشع في الصلاة، كذا كبر. أين تكبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان إذا كبر يرفع يديه لحذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع، وحديث وائل بن حجر إلى فروع أذنيه، وهكذا. لكن تؤدى هذا يناسب. وذلك يخطئ مثل علامة الألباني، الشخص إذا تحرك يديه في الصلاة أو يعني بعض العلم إذا حرك يديه في الصلاة تبقى الحركة كذا سريعة اليد كذا. ويستدل من يفعل هذه السرعة جدا بأثر للإمام أحمد قال يحركها شديدا شديدا يعني ثبوت الأثر وليس أنه التحريك شديد سريع مرة، فهو يوالي بينهما حياة لله والصلاة ممكن في النفاضة تسرع بسرعة ما ورد، بل يحركها بتؤدة يناسب خشوع في الصلاة. لذلك لا يشرع العبد أنه يشتد على أصبعه تكون كذا مستقيمة الصلاة. الخشية كما أشار لذلك الفقيه الزمان علام بن عثيمين أن يجعلها على وضع التطامن، فحينئذ سترغم الأصبع في التطامن والتخشع إلى الانحناء قليلا. وارد في حديث من النسائي لك الإسناد ضعيف هذا التطامن شد على يدك كأنها بندق. لا نعم، ولا في كرة الحرام أيضا شد نفسك كذا. ولذلك تخبرني امرأة عن جاهلة كانت متعلمة رياضة اليوغا الهندية تعلمهم صفة صلاة صفة الصلاة، فجمعت كم مرأة وأنا انكرت عليها لما حملت بعض النساء السؤال لي انكرت عليها جدا. تقول والله الله يجزاه خير فلان المعلمة اشياء كثير ما كنا نعرف الصلاة، كنا نصلي اي شيء. طيب اعرض صلاتك يا تقول ذا قمت شد على كتفين وشو هذا جودو باليوغا ما لا دخل هذه اشياء عقلية ادخلتها في الصلاة ودمجت بين العقل وشيء من النقل. هذا استداء، صورت انه احسن شيء واجمع طريقة اليوغا في الوقوف فدخلتها في الصلاة. والنبي قال كان يقول في كل خطبة خير الهدي هدي من، ما قال صاحب رياضة اليوغا هو خير الهدي في الوقوف. أنت في عبادة الآن مو في رياضة، إيش هذا وتأخذ نفس في الصلاة هذه ها؟ فإذا جاء يكبر حينئذ ما يكبره مشاهد على يديه كما ذكرنا في تحريك اليد في الصلاة على وضع هذه تطامن في الصلاة كنا خشب رجل آلهو خلى على هيئتها على هيئتها حتى لا يتعمد نشرها ولا يتعمد ضمها على هيئتها، لأن ما نقل للصحابة لا دع عن النبي ولا لا فترك على هيئتها أيضا واسع الأمر خلي على هيئتها. سبحان الله من حكمة هذا أنك لو انشغلت بتيبيسها أو بضمها يحدث لك الفكرة أول الصلاة ما يحدث أنت تريد الخشوع ترك على هيئتها مركز كيف تدخل ها؟ فتفطن لهذا فقليل من يتفطن له. وإذا رفع يديه على الوضع الذي رفعناه من قبل وذكرنا أنا الحقيقة أتوقف عند هذا لأننا عندنا الآن نحو ستة كتب فلا بد أن نأخذ من كل بحر قطرة حتى نتم ما نحن بصدده من الاستدراك عما فاتنا بالأمس نظرا لفوات الطائرة، فإن لم نستطع إتمام الدرس أمس فنعتذر منكم الإخوان الذين حضروا من معيد وجزاهم الله خير، وحبهم في قلوبنا يزيد باهتمامهم بالعلم ونشرهم له ودعوة غيرهم. وأنا أشوف بعض الطلبة مشكورا يتعمد أحيانا يعطي من وقته لأجل أنه يدل الناس على مثل هذه الحلقات ويجيبه معه سواء كان ضيف عنده سواء فهو مشكور على نشره للعلم. وأهنئ بحديث من دل على خير على خير فله أجور من تبعه، فكل من أتى إنسان بالحلقة من أول مرة استفاد ثم طابت نفسه وبدأ يحضر خلاص لو نسي بعد ذلك أمره خلاص نسيه أو صار بينه وبينه عداوة قاطعه كل الأجور في الحلقة التي بدأ يكتنزها من الحلقة تصب في ميزان حسنة النهول دل على الحلقة. فبهذه المناسبة أشكر إخواننا وهم ليسوا بقليل ممن كان لهم دور فعال في نشر العلم بإدخال المحبة في قلوب الناس لذا الحلقات للتفقه فيها وذكر محاسنها، وأثرب على من صار يذكر مساوئ بحيث أنه ينفر الناس عن الحلقة وأقول لهم لما إن كان حسدا فاستغفر الله فإنه من الذنوب التي اعتراض على قدر علام الغيوب، فالله إذا قسم قسمة فلا يحل لأحد أن يعترض عليها، وإن كان تأويل فهيا نتدارس أنا وأنت ما هو وجه التأويل الذي عندك الذي منعك حتى نقضي على الخلل سويا فنرتقي. طيب.